وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 61: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي، فالأحوط سجدة السهو، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو، كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء، وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الإعراب أو المادة ومخارج الحروف. يقع الكلام في هذه المسألة في صور ثلاث: الصورة الأولى أن يصدر من المكلف كلام الآدمي سهوان لغفلته عن كونه في الصلاة، فيصدر منه كلام الآدمي، ولا إشكال في أنه موجب لسجدتي السهو كما هو ظاهر النصوص والروايات الآتية، بل هو القدر المتيقن من موجبات سجود السهو. الصورة الثانية أن يتكلم بكلام الآدمي معتقداً أنه من القرآن أو أنه من الذكر، ثم يتبين أنه كلام آدمي وليس من الذكر في شيء. فهنا اختلف الأعلام في أنه موجب لسجود السهو أم لا، وذهب سيدنا قدس سره إلى أن ذلك من موجبات سجود السهو، بينما سيد العروة يقول بأن من صدر منه كلام الآدمي معتقدا أنه ذكر ثم تبين أنه من كلام الآدمي فصدوره منه لم يكن عن سهو حتى يكون موضوعاً لوجوب سجود السهو، وإنما صدر منه عن اشتباه وجهل لا عن سهو، والكلام هو فيما هو مقتضى الروايات الشريفة. وهنا عدة روايات، منها صحيح ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة فيقول: أقيموا صفوفكم، فقال عليه السلام: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين. فإن ظاهر هذه الرواية أن مورد السؤال من تكلم بكلام آدمي معتقدا أنه خارج الصلاة ثم التفت إلى كونه في الصلاة، فهذه الرواية واردة في الكلام السهوي. الرواية الثانية: موثق عمار عن الرجل إذا أراد أن يقعد لكي يأتي بالتشهد مثلا فقام قبل أن يأتي بالتشهد، ثم ذكر بعد أن قام: من قبل أن يحدث شيئاً أو من قبل أن يحدث شيئاً، أي قبل أن يتلبس بالقراءة ذكر أنه قام في موضع القعود، قال: ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء. وهذه الرواية قد تمسك سيدنا الخوئي قدس سره بإطلاقها، وأنها تشمل كل كلام سواء كان ذكرا في غير محله أو كان كلاما آدميا، حيث قال: حتى يتكلم بشيء. وتقريب الاستدلال أن من قام في موضع القعود وأتى بالذكر الصلاتي كالفاتحة أو التسبيح ساهياً ثم تذكر أنه يجب عليه أن يرجع ويتشهد ثم يعود لما فيه، الرواية قالت يجب عليه سجود السهو حتى يتكلم بشيء، يعني إن تكلم بشيء قبل أن يذكر فعليه سجود السهو. فإذا كان يجب عليه سجود السهو للذكر الصلاتي إذا وقع في غير محله، فمن باب أولى أن يجب عليه سجود السهو للكلام الآدمي إذا صدر منه عن جهل أو سهو أو نحو ذلك. ولكن قد يتأمل في دلالة الرواية على ذلك بأن موردها السهو، لأنها قالت قام في موضع القعود سهوا بقرينة التعبير بقوله فذكر، يعني أن قيامه كان سهويا. فقوله عليه السلام بعد ذلك ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيئين، يعني حتى يتكلم بشيء قبل أن يذكر، ومعنى أنه يتكلم بشيء قبل أن يذكر يعني أن الكلام صدر منه سهوان، لأن الكلام صدر منه لاعتقاد أنه ذكر صلاتي ثم تبين أنه ليس بذكر صلاتي. لا أقل من أن قوله ثم ذكر مانع من إحراز إطلاق ذيل الرواية، وهي قوله حتى يتكلم بشيء لمورد الكلام الآدمي الذي يصدر عن جهل واعتقاد، فلا شمول فيها لمثل هذا الفرض، وإنما المتيقن منها أنه صدر منه الكلام عن سهو لا عن اعتقاد خاطئ. الرواية الثالثة صحيحة ابن أبي يعفور: من شك بين الاثنتين والأربع بعد السلام قال يبني على الأربع، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو، مع أن مورد الرواية من شك بعد التسليم، والشك في الركعات بعد التسليم ملغى ولا أثر له، لكن الإمام عليه السلام قال يبني على الأربع، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو. فقد ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أن قوله وإن تكلم بشيء مطلق، أي سواء كان الكلام ناشئا عن سهو أو كان الكلام ناشئا عن اعتقاد خاطئ بأن اعتقد أنه من الذكر الصلاتي ثم تبين أنه ليس منه، فإن قوله وإن تكلم بشيء مطلق، بل قوله وإن تكلم بشيء يشمل حتى الكلام العمدي، غاية ما في الباب ما دل على مبطلية الكلام العمدي مقيد لهذه الرواية الشريفة، فيبقى تحت إطلاقها الكلام لا عن عمد، سواء صدر سهوان أم صدر الاعتقاد أنه ذكر ثم تبين أنه ليس كذلك. وأما ما ذكره المرتضى الحائري قدس سره بقوله إن خصوصية المسبب تمنع من إطلاق السبب، حيث إنه قال وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو، فإن التعبير السهو، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو، فإن التعبير بالسهو مانع من إطلاق قوله وإن تكلم للكلام الصادر لا عن سهوين بل صدر عن غلطين أو اعتقاد خاطئ، لكن ما ذكر لا يصلح للمانعية باعتبار أن عنوان سجود السهو مصطلح لهاتين السجدتين في الروايات الشريفة، فالتعبير عنهما بأنهما سجدتا السهو لا لاختصاصهما بفرض السهو، وإنما هو مصطلح، ولو لأن الغالب من موارد وجوب سجود السهو هو أن يكون الخلل عن سهوين، وإلا فلا يصلح ما ذكر مانعا من إطلاق قوله وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو. فإطلاق هذه الرواية ليس ببعيدين، وبالتالي فقد يقال مقتضى الجمع بين هذه الرواية وهي قوله وإن تكلم بشيء فليسجد سجدتي السهو، وبين بقية الروايات أن موضوع سجود السهو أن يصدر منه الكلام الآدمي لا عن عمد، سواء صدر منه عن سهو أم صدر منه عن اعتقاد بأنه ذكر فتبين أنه ليس بذكرين. هذا بالنسبة إلى الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما إذا حصل سبق لسان، فتكلم بكلام آدمي لسبق اللسان أو غلط في المادة أو الهيئة، سواء صدر منه ذلك عن غلط أو سبق لسان أو جهل، كما لو اعتقد أن الإعراب كذا تبين أن الإعراب غيره، أو اعتقد أن الهيئة كذا فتبين أن الهيئة غير ذلك، لكن هذا ليس من موارد وجوب سجود السهو، وهو صدور الكلام لغلط أو سبق لسان، فهو خارج عن منصرف النصوص، حيث إن منصرف النصوص صدور الخلل عن داع خطأ، أما إذا صدر الخلل لا عن داع خطأ، الداعي صحيح، وإنما هو سبق لسان غلط في اللفظ، لسانه يتعثر في مقام الكلام، فهذا خارج عن منصرف النصوص. هذا تمام الكلام في المسألة 61. المسألة 62: لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا، كما إذا قدم السورة على الحمد سهوا وتذكر في الركوع، يعني بعد أن ركع تذكر أنه قدم السورة على الحمد، فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص، وإنما أخل بالترتيب، وإلا فقد أتى بالفاتحة والسورة. وإن كان الأحوط معه وإن كان الأحوط الإتيان معه، يعني الإتيان بسجدتي السهو في هذا الفرض، لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل يأتي بها مرتين، مرة لنقص السورة ومرة لزيادتها، حيث أتى بها قبل سورة الفاتحة. البحث في هذه المسألة يبتني على نقطة محورية، وهي هل أن الإخلال بالجزء إخلال بالترتيب، أو أن الإخلال يقتصر على الجزء نفسه؟ من قدم السورة على الفاتحة هل أخل بنفس السورة أو أخل بمجرد الترتيب بينهما؟ فإن ظاهر كلام سيد العروة قدس سره أن ما أخل به هو الترتيب فقط، كان يجب وقوع السورة بعد الفاتحة وقد قدمها، وإلا فهو قد أتى بالسورة والفاتحة، فلم ينقص الجزء، وإنما أخل بالشرط
ألا وهو شرط الترتيب. وبما أن شرط الترتيب معتبر في الصلاة لا في الجزء، لأن الجزء تابع، شرط الترتيب من شرائط نفس الصلاة لا من شرائط الجزء، فيشمله قاعدة لا تعاد. أخل بشرط من شروط الصلاة ولا يمكن تداركه لأنه ركع، فيشمله قاعدة لا تعاد لأن تداركه موجب لفساد الصلاة لو عاد وأتى بالسورة والحمد ثم ركع مرة أخرى. إذن بما أن الترتيب شرط في الصلاة وليس شرطا في السورة، وقد أخل به المكلف لا عن عمد ولا يمكن تداركه إلا بإعادة الصلاة، يشمله حديث لا تعاد. لكن سيدنا الخوئي قدس سره والسيد الحكيم قدس سره أفاد أن الإخلال هنا بذات الجزء بالسورة لا بالترتيب، لأن السورة المأمور بها ليس طبيعي السورة ومطلق السورة، بل السورة المأمور بها السورة في محلها المقرر شرعا، أي السورة بشرط الترتيب، فالإخلال بالترتيب إخلال بنفس السورة وليس إخلالا بشرط من شرائط الصلاة. وبالتالي لو كان ذلك قبل أن يركع لزمه أن يعود فيأتي بالسورة بعد الفاتحة، وإن كان ذلك بعد أن ركع فقد نقص السورة وزادها. أما أنه نقصها فلم يأتي بها بعد الفاتحة، وأما أنه زاد سورة فقد أتى بها بقصد الجزئية قبل الفاتحة، فلو قلنا بوجوب سجود السهو كل نقيصة وزيادة فقد علم تفصيلا بالنقيصة والزيادة، ومقتضى ذلك تكرار سجود السهو عليه. لكن سيد المستمساك قدس سره الشريف أفاد بأن هناك منبهات في نفس الروايات الشريفة على أن الإخلال بالترتيب غير الإخلال بالجزء، والسر في ذلك أن قاعدة لا تعاد لا تجري عند الإخلال بالترتيب، وإنما قاعدة لا تعاد في قوله لا تنقض السنة الفريضة ناظرة لنفس السنة ونفس الفريضة، أي ما كان من أجزاء الصلاة المشار إليه بعنوان السنة والفريضة، ولا نظر فيها لمثل الإخلال بالترتيب بين أجزاء الصلاة. والمنبه على ذلك أمران ذكرهما في المستمسك. الأمر الأول أن المكلف لو ركع قبل السجدتين، أي نسي السجدتين حتى ركع فلم يذكرهما إلا بعد الركوع، فماذا تقولون؟ لو كان مجرى لا تعاد هو الترتيب، بأن يقال إن المكلف إنما أخل بالترتيب لأنه كان يجب أن يأتي بالسجدتين قبل الركوع وقد أتى بالركوع قبل السجدتين، لكان لازمه أن يأتي بالسجدتين لأنه إنما أخل بالترتيب، والترتيب مغتفر بحديث لا تعاد، فيأتي بالسجدتين بعد الركوع وتكون صلاته تامة، إذ غايته أنه أخل بالترتيب والترتيب مغتفر بحديث لا تعاد، وأما السجدتان فما زال الأمر بهما ثابتا في عهدته فيأتي بالسجدتين بعد الركوع، بينما التسالم قام على بطلان صلاته، ولا سبب لبطلان صلاته لو كان الإخلال بالترتيب فقط، ولا سبب لبطلان صلاته إلا أنه نقص السجدتين وهما ركن، مما يرشد إلى أن منظور لا تعاد إلى الأجزاء لا إلى الترتيب، ولأن منظور لا تعاد إلى الأجزاء حيث إن الناقص ركن من أركان الصلاة لم تجري لا تعاد فكانت صلاته محكومة بالبطلان. لكن هذا المنبه محل تأملين، إذ قد يقال لعل الإخلال بالترتيب، لا أن الإخلال بالجزء، وإنما لم تجري لا تعاد في المقام مع أن الإخلال بالترتيب، لأنه ما زال في محل الترتيب ولم يتجاوزه، لأن المكلف ما زال في محل الترتيب ولم يتجاوزه، فبمقتضى أنه لم يتجاوز المحل يجب عليه أن يعيد الترتيب، ومقتضى إعادة الترتيب أن يعيد أن يأتي بالسجدتين ويعيد الركوع، فإذا أعاد الركوع لزم بطلان الصلاة لزيادة الركوع السابق، وزيادة الركوع مبطل لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة. المنبه الثاني، ذكر سيد المستمسك قدس سره أنه لو أن المكلف نسي القراءة ولم يذكرها حتى ركع، فحينئذ لو قلتم بأن المكلف أخل بالترتيب فقط والترتيب مغتفر بحديث لا تعاد، فلا يجب عليه إلا أن يعيد القراءة بعد الركوع وتنتهي المشكلة، لأنه ما أخل بالقراءة أخل بالترتيب، فيجب عليه أن يعيد القراءة بعد الركوع. بينما التسالم والنص قد دل على أن لا قراءة عليه إذا نسيها ولم يذكرها إلا بعد الركوع، مما يعني أن مجرى لا تعاد هو نفس القراءة لا الترتيب. ولكن هذا المنبه أيضا محل تأملين، والسر في ذلك أن من نسي القراءة حتى ركع فإما أن تجري لا تعاد في القراءة وإما أن تجري لا تعاد في الركوع، عفوا في الترتيب، فلو جرت لا تعاد في القراءة لم تجري في الترتيب مرة أخرى، لأن لا تعاد إذا أزالت جزئية القراءة صارت ركوع شنو في محله، وحيث إنه وقع في محله الترتيب حاصلا. إذن لو أبقى المولى القراءة على جزئيتها للزم من ذلك أن يعيد القراءة ويعيد الركوع مرة أخرى، لأن القراءة المأمور بها القراءة المرتبة، يعني القراءة في محلها، فلو بقيت القراءة جزءان لكان اللازم إعادة القراءة وإعادة الركوع بعدها، وهذا مستلزم لزيادة الركن، وزيادة الركوع مبطلة. لذلك قاعدة لا تعاد جرت في القراءة فألغت جزئيتها، ومقتضى إلغاء جزئيتها وقوع الترتيب في محله لوقوع الركوع في محله، حيث لا يعتبر قراءة قبله، فلا يصلح ما ذكر منبها على أن الإخلال في المقام بالجزء لا بالترتيب، وإنما قلنا في المقام بأن الإخلال بالجزء لأنه ظاهر ما ورد في هيئة الصلاة لا لأجل هذين المنبهين. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.